بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. لا شك أن أعظم الموضوعات وأعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل هو استماع العلم. قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، واستماع الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده. وأعظم الواجبات التي تجب على العباد معرفة الإيمان الذي خلق من أجله الإنسان والجان. فلا شك أن من قصر في ذلك ولم يرفع بذلك رأسا ولم يعمل من ذلك بشيء، أو ترك بعض هذه الأركان أو الأصول، لا يكون من المسلمين والعياذ بالله تعالى. وهذا يدل على أهمية هذا الموضوع، وأنه أعظم الواجبات التي أوجب الله عز وجل على عباده، وهو في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. والأصل في ذلك كما بينه الله عز وجل في كتابه العزيز، قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية، هذا هو البر الذي بيّنه الله تعالى وأوجبه على عباده أنه من الواجبات العظيمة. وقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فلا شك أن هذه الأصول هي أعظم الواجبات التي أمر الله تعالى بها في كتابه. قال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالله تعالى أمر بذلك، وقال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآيات تدل مع حديث جبريل على هذه الأصول التي تجب على المسلم أن يعمل بها. في حديث عمر: جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقال: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم انطلق. قال عمر: فلبثت مليا. قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث هو الدين كله، أصوله وفروعه ولهذا قال أتاكم يعلمكم دينكم. ومن ضمن هذا الدين هذه الأركان التي سمعتموها. فالركن الأول أو الأصل الأول من هذه الأصول هو الإيمان بالله تعالى، هذا هو الأصل الأول، أن يؤمن العبد بالله تعالى. وهذه هي أصول أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة يسيرون على أصول ثابتة وواضحة في الاعتقاد والعمل والسلوك، وهذه الأصول مستمدة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن أعمال الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالإيمان بالله تعالى هو الأصل الأول، والإيمان هو الاعتقاد الجازم أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المدبر، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه تبارك وتعالى المستحق للعبادة. هذا هو معنى الإيمان بالله تعالى. ويتضمن هذا الإيمان بالله عز وجل أربعة أمور. الأمر الأول من هذه الأمور التي تجب على المسلم الإيمان بوجود الله تعالى، وأن الله عز وجل موجود، وهو يدخل في توحيد الربوبية، وقد دل على ذلك أمور. الأمر الأول الفطرة التي خلق الإنسان عليها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. دل ذلكم على أن الناس قد فطروا على الإيمان بالله تعالى وخلقوا على ذلك، وإنما جاءتهم الشياطين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فاجثالتهم عن دينهم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهذا دلالة العقل على وجود الله تعالى وأنه المستحق للعبادة. ولهذا قال جبير بن مطعم رضي الله عنه حينما سمع هذه الآية يتلوها النبي عليه الصلاة والسلام وكان مشركا، قال: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي حينما سمع هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال رضي الله عنه حينما سمع هذه الآية: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، وأسلم رضي الله عنه. هذا يدل على عظم القرآن وأن الله تعالى أنزله هدى وشفاء، فهو حينما سمع هذه الآية وقر الإيمان في قلبه كما قال رضي الله عنه. ودلالة الشرع الذي أمر الله تعالى به على وجود الله تعالى، فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب يدعون إلى ذلك، يعلمون الناس بل والجن يعلمونهم ربهم تبارك وتعالى. وهذا هو الذي أمر الله تعالى عباده به في هذه الكتب على ألسنة هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. ويدل على ذلك الحس والمشاهدة، فإنه لا يحصى من استجاب الله عز وجل دعاءهم حينما دعوه في الاستسقاء أو في الأمور الملمة أو غير ذلك، استجاب الله عز وجل دعاءهم، فدل ذلك على وجود الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، وغير ذلك. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر، فدخل رجل من باب المسجد فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. أو قال: هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ودعا عليه الصلاة والسلام: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات. قال أنس رضي الله عنه: فوالذي نفسي بيده ما وضعها، أي ما وضع يديه، حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل من منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال: فمطرنا، فوالله ما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا ما رأوا الشمس، والمطر يهطل على المدينة. قال: فدخل رجل في الجمعة الأخرى من الباب، من باب المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يخطب. قال الرجل: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. وفي بعض الروايات: اللهم على الضراب والآكام وبطول الأودية. قال: فما يشير بيده إلى السحاب إلا انفرج السحاب مع يد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على وجود الله، وأن الله تعالى هو الذي أجابه، وهو الذي أزاح هذا السحاب، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وكذلك يدل على ذلك آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات، التي يراها الناس على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم قد أعطاهم الله تعالى الآيات الباهرات التي تدل على أن الله أرسلهم وتدل على قدرة الله تعالى. فمن ذلكم القرآن العظيم، فإنه المعجزة العظمى والآية الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم الله تعالى بالقرآن، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا. فهذا هو الآية العظمى. ومن ذلك خروج الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام في الحديبية، فإن الماء قل عند الناس ولم يجدوا ما يتوضؤون به ولا يشربوا، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع يده في ركية وفار الماء كالعيون من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. قيل: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1,500 أو 1,400. شربوا وتوضأوا من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على قدرة الله الباهرة، وأن الله أعطاه الآيات المعجزات التي تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام، وهذا من العلامات التي تدل على صدقه. شهادة الحجر له، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أعرف حجراً كان يسلم علي في مكة قبل أن أبعث، يقول: السلام عليك يا رسول الله، حجر. هذا يدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل كذلك على وجود الله، وأن الله على كل شيء قدير. وكان في طريقه عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام، فجاء إليه أعرابي ودعاه للإسلام، فقال: من يشهد لك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تشهد لهذه السلمة، شجرة من شجر البوادي. فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت تعق الأرض
حتى وقفت أمام النبي عليه الصلاة والسلام وشهدت له، ثم رجعت مكانها. فأسلم الأعرابي، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. رأى أمرا عجيبا، شجرة تعق الأرض ثم تشهد للنبي عليه الصلاة والسلام ثم ترجع إلى مكانها. هذا رواه الدارمي وغيره، وهو يدل على قدرة الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الأمر الثاني مما يدل على الإيمان به سبحانه وتعالى الإيمان بالربوبية، الذي يجب في حق الله تعالى الإيمان بالربوبية، وهو أن الله عز وجل هو الرب الخالق المالك المدبر الرازق. قال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فالملك لله والخلق لله، وهو الذي يرزق يخفض ويرفع يعطي ويمنع وغير ذلك مما يختص بربوبيته سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية: ذلكم الله ربكم الحق والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وإن سمعوا لا يستجيبوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذا يدل على عظمة الله تعالى، قوله: ما يملكون من قطمير. القطمير هو لفافة النواة الرقيقة التي تكون النواة بداخلها، أي نواة التمر. ما يملك أحدا من هذه الأمور شيئا، وإنما الملك لله والخلق لله تبارك وتعالى. وهذا توحيد الربوبية، وكل الناس يؤمنون بذلك حتى المشركين. ولهذا قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الله الذي خلقه، ولكن هناك من الناس من يجحد ذلك بلسانه وهو يقر بقلبه، كما قال الله عز وجل عن فرعون وآل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم وإن جحدوا بألسنتهم فهم يقرون بقلوبهم. الأمر الثالث مما يجب في حق الله تعالى الإيمان بالألوهية، العبادة، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق العبادة. لا إله إلا هو ولا رب سواه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهو الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة دون ما سواه، لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم على أرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم، لا يخفى عليه من أمورهم شيء، والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم. ولهذا قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب لبيان هذا التوحيد، توحيد العبادة والدعوة إليه. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كل من اتخذ إلها من دون الله فإلهيته باطلة. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير وقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فلا شك أن هذا من الأمور التي أمر الله تعالى بها، وقد أبطل الله عز وجل اتخاذ المشركين آلهة من دونه فبين ضعفها ومن كل وجه، فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن الملك لله والخلق لله وهو الذي يستحق العبادة، فالعبادة حق الله تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الأمر الرابع مما يجب على العبد في حق الله تعالى الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ويمرونها كما جاءت، يمرون هذه الصفات كما جاءت، فإن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، يمرون الصفات كما جاءت كما بين أهل العلم ذلك، ولهذا يؤمنون بها ويمرونها كما جاءت مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني. فكل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من جميع الأسماء والصفات يثبتونه على الوجه اللائق به سبحانه إثباتاً مفصلاً على حد قوله سبحانه وهو السميع البصير، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام نفياً إجمالياً غالباً على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء، والنفي يقتضي إثبات ما يضاده من الكمال، فكلما نفى الله عن نفسه من النقائص فإن ذلك يدل على ضده من أنواع الكمال. وقد جمع الله النفي والإثبات في آية واحدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، والله تعالى بيّن ذلك في كتابه، فقد بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعيد عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤيا، فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف مع الإيمان بمعانيها. وقد ذكر أهل السنة كلام الأئمة على قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وأن ذلك يدل على علو الله عز وجل على خلقه، كما قال سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال عز وجل وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. قال أبو القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى فدلت هذه الآية أنه تعالى في السماء وعلمه محيط بكل مكان من أرضه وسمائه. وقال وروى ذلك من الصحابة عمر وابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس وأم سلمة، وروى ذلك من الصحابة غيرهم رضي الله عنهم، ومن التابعين ربيعة بن أبي عبد الرحمن وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان، وبه قال من الفقهاء مالك ابن أنس وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل، وسئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. قال رجل للإمام مالك رحمه الله تعالى يا أبا عبد الرحمن الرحمن العرش استوى كيف استوى، فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف أن تكون رجلا ضالا وأمر به فأخرج. هذا يدل على عقيدة أهل السنة والجماعة في استواء الله تعالى على عرشه وأنه يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وقيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان. قال الإمام أحمد: نعم، على العرش وعلمه لا يخلو منه مكان. وفي رواية أنه سئل عن قوله: وهو معكم أينما كنتم، فقال: علمه في كل مكان. وهذا يدل على هذه العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الله عز وجل مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله. وهكذا الصفات الأخرى: له وجه لا كوجوهنا، وله يدان لا كأيدينا تليقان بجلالته، وله صفات لا كصفات خلقه، له سمع لا كأسماعنا، وبصر لا كأبصارنا، يليق بجلال الله عز وجل. أما العباد فصفاتهم لهم وهي ضعيفة، لكن هذه الصفات إذا أضيفت لله تعالى فهي تليق بجلال الله تعالى. والمعية معيتان: معية العلم والإحاطة. فالله تعالى يقول: وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه لا يخفى عليه خافية، مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله، وهو مع العباد، مع الكفار، مع المؤمنين، مع غيرهم، مع جميع المخلوقات بعلمه، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء. ومعية خاصة يقال لها معية التوفيق والتسديد والنصرة، وهي معية خاصة بالمؤمنين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله تعالى معهم بعلمه، ومعهم بتوفيقه، ومعهم بتسديده، ومعهم بإلهامه سبحانه وتعالى وبنصرته سبحانه وتعالى. ولا شك أن من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالملائكة، هذا الأصل الثاني من أصول الإيمان. الأصل الأول الإيمان بالله، والأصل الثاني الإيمان بالملائكة. فالإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بوجودهم، وأن الملائكة موجودون الآن لكننا لا نراهم، الله أخبرنا بهم سبحانه وتعالى ونحن لا نراهم، فهو أخبرنا بأعمالهم، أخبرنا ببعض صفاتهم. فالإيمان بالملائكة يكون بالإيمان بوجودهم إجمالا، أي نؤمن بكل ملك خلقه الله، وتفصيلا أي نؤمن بما أخبر الله تعالى من الملائكة بأسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وغير ذلك مما أخبر الله تعالى به من هذه الأسماء، أسماء الملائكة، وعددهم كثير كما سيأتي. والإيمان كذلك بما علمنا من صفاتهم، الله أخبر عن بعض صفات الملائكة، فمنها صفات جبريل. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن جبريل له 600 جناح، الجناح يسد الأفق، هذا من الإيمان بصفاتهم. وجاء في الحديث الآخر: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة خفق الطير، أو كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على عظم الملائكة وأن الله تعالى خلقهم ولهم هذه الصفات العظيمة. كذلك الإيمان بما علمنا من أعمالهم، الملائكة لهم أعمال، وأخبرنا الله تعالى ببعض أعمالهم، فمن أعمالهم التسبيح كما قال الله عز وجل: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهذا من أعمال الملائكة. وعن أبي ذر رضي الله عنه يرفعه: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، رواه الترمذي. هذا يدل على كثرتهم، ما من موضع 4 أصابع في السماء إلا وملك ساجد لله تعالى، ونحن لا نراهم، لكن يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على كثرتهم، قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما عُرِي به رأى البيت المعمور، وقد أسند إبراهيم ظهره إليه يطوف بهذا البيت 70,000 ملك كل يوم آخر ما عليهم، يعني لا يعودون إليه مرة أخرى إلى يوم القيامة. وهذا يدل على كثرة الملائكة وأنهم كثير، وأنه لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ومن أعمال جبريل أنه يأتي بالوحي إلى الأنبياء، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وملك الموت موكل بقبض الأرواح، وغير ذلك من هذه الوظائف لهؤلاء الملائكة. والخلاصة أنه يجب وجوباً على كل مسلم أن يؤمن بالملائكة، وأن لهم أعمالاً، وأن الله تعالى خلقهم لا يعصونه عز وجل، ويفعلون ما يؤمرون وما يأمرهم الله تعالى به، وعددهم لا يعلمه إلا الله، نؤمن بذلك كله. ومنهم منكر ونكير يسألان الإنسان في قبره، ومنهم الحفظة ورقيب وعتيد وغير ذلك، يجب الإيمان بذلك كله لأن الله تعالى أخبر به. الأصل الثالث من أصول الإيمان الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء. يجب الإيمان بالكتب إجمالا، وأن الله عز وجل أنزلها على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام لبيان الحقيقة ولبيان عبادته سبحانه وتعالى والدعوة إليه. ولهذا قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وكذلك قال سبحانه وتعالى يبين ذلك في كتابه: فنؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله تعالى من هذه الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، أعظم هذه الكتب وهو المهيمن عليها والمصدق لها. فيجب على المؤمن أن يؤمن وأن الله أنزلها، وأنها حق في عهدها في وقتها أنزلها الله تعالى يبين للناس عبادته تبارك وتعالى وحده. الأصل الرابع الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. فالإيمان بالرسل يصدق المسلم تصديقا جازما أن الله عز وجل أرسل الرسل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فيجب الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا. فيجب الإيمان بهم على وجه الإجمال، ويجب الإيمان بمن سمى الله عز وجل منهم على وجه التفصيل. وقد سمى في القرآن 25 نبيا، قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فيؤمن العبد أن من أجاب الرسل فاز بالسعادة في الدنيا والآخرة، ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة وخسر في الدنيا والآخرة. وأفضل هذه الرسل أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. الأصل الخامس الإيمان باليوم الآخر، وأن الله تعالى جعل يوما آخر للفصل بين العباد. فالإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل به وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق، أي لا أغمي عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. والإيمان بفتنة القبر، وأن الناس يمتحنون في قبورهم، إذا مات العبد فإنه يأتيه ملكان شديد الانتهار فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يمتحن الناس في قبورهم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. والفاجر يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقال له: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، وفي رواية: يسمعها من يليه إلا الثقلين. هذا أمر عظيم يجب الإيمان به، والإيمان بما أخبر الله تعالى به من عذاب القبر ونعيمه. ولهذا قال الله عز وجل في فتنة القبر: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالمؤمن يؤمن بذلك، بل يجب عليه الإيمان بذلك، يجب عليه أن يؤمن بنعيم القبر وعذابه، فإن الله تعالى قد أثبت عذاب القبر وأثبته النبي عليه الصلاة والسلام، وأن العذاب على الروح وكذلك النعيم على الروح، والجسد يصله من النعيم والعذاب ما الله تعالى به عليم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة حتى يرجعها الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه. وقال في الشهداء: أرواحهم في أجواف طير خضر تاوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فالله تعالى بيّن لنا وبيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن عذاب القبر حقيقة، وأنه يجب الإيمان به، وكذلك نعيم القبر. فعلى المسلم أن يؤمن بذلك إيماناً لا شك فيه، فإن شك فلا يكون من المسلمين، لأنه كذب الله وكذب النبي عليه الصلاة والسلام. فالناس في قبورهم من عهد آدم إلى الآن إلى قيام الساعة كلهم في القبور، أرواحهم إما في الجنة وإما في النار. أهل الجنة أرواحهم في الجنة ولها علاقة بأجسادها في قبورهم، وأهل النار أرواحهم في النار والعياذ بالله، وكذلك هذه الأرواح لها علاقة بأجسادها، ينال الجسد من النعيم والعذاب ما الله تعالى به عليم. فالله على كل شيء قدير، فيجب الإيمان بذلك. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من عذاب القبر عليه الصلاة والسلام في جميع الصلوات. ولهذا قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ليقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. الإيمان بالقيامة الكبرى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى، كما قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فبعد أن تخرج علامات الساعة الكبرى، خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج وماجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس مغربها، وثلاث خسوفات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. بعد هذه العلامات الكبرى تقوم الساعة وينفخ في الصور، ثم تنبت أجساد العباد، تقوم الساعة الكبرى كما بيّن الله تبارك وتعالى في ذلك في النفخ في الصور. فإذا نفخت النفخة الثانية فإن الأرواح تدخل في أجسادها كما قال الله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فيخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا، حفاة غير منتعرين، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا غير مختونين. هكذا يخرجون من قبورهم ويأتون إلى عرصات القيامة التي أخبر الله تعالى بها، فتنصب الموازين التي قال الله تعالى فيها: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والدواوين تنشر الدواوين وتتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، كما قال الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت قاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرها 70 ذراعا فاسلكوه. الآية. هذا يحصل يوم القيامة كما أخبر الله تعالى بذلك. ومن هذه الأمور الحساب، الحساب، فإن الله يوقف عباده على أعمالهم قبل الانصراف من المحشر، فيجد كل إنسان عمله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ومن هذه الأمور التي يجب الإيمان بها من الأمور الآخرة الحوض، فيجب التصديق الجازم بأن حوض النبي عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ريحه أطيب من ريح المسك، آنيته كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، طوله شهر أي مسيرة شهر وعرضه شهر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله بوجه الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يشربون من هذا الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه على كل شيء قدير. ولكل نبي حوض، ولكن أعظم الأحواض حوض النبي عليه الصلاة والسلام، يصب فيه ميزابان من الكوثر الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلكم يؤمن العبد بأن يوم القيامة فيه أهوال عظيمة تدنو الشمس من رؤوس العباد مقدار ميل، ويعرق العباد في هذا اليوم، فمنهم من يعرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلى الجامع، والله على كل شيء قدير، كل إنسان في عرق نفسه، وهذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا اليوم فيه 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشا في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا يكون كذلك في عرصات القيامة يوم القيامة. كذلك في هذا الموقف الصراط، وبعده القنطرة، وبعد ذلك
الجنة أو النار. فيجب على العبد أن يؤمن بالصراط وأنه منصوب على متن جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر، يمر الناس عليه على حسب أعمالهم، فمن كان سريعا في طاعة الله فهو يكون سريعا على هذا الصراط، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالركاب، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يسقط في جهنم والعياذ بالله تعالى. فإذا كان سريعا في الدنيا في طاعة الله كان سريعا على هذا الصراط يوم القيامة. فالمسلم يجب عليه أن يؤمن بذلك. ثم قطرة بعد الصراط يقف عليها المؤمنون يقتص لبعضهم من بعض، فإذا نقوا أذن لهم ودخلوا الجنة بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يدخل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام أول من يدخل الجنة، وأول الأمم دخولا للجنة أمته عليه الصلاة والسلام. والشفاعات شفاعة العظمى يوم القيامة، المقام المحمود للنبي عليه الصلاة والسلام. الناس يأتون إلى الأنبياء حينما يشد بهم الكرب، فيأتون إلى آدم فيقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوح عليه الصلاة والسلام فيقول اذهبوا إلى غيري، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى، فكذلك يقول اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، فيذهبون إلى عيسى، ثم يقول عيسى اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتون إلى النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، اللهم صلِّ وسلِّم عليه، ويسجد عليه الصلاة والسلام يستأذن ربه، فيلهمه الله تعالى محامد يثني على ربه بها، فيقول الله تعالى ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول ربي أمتي أمتي، فيقول أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. هذه الشفاعة العظمى خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. شفاعته في عمه أبي طالب خاصة به عليه الصلاة والسلام، فإن أبا طالب في نار جهنم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام شفع له فهو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، نسأل الله العفو والعافية. هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. شفاعته في دخول الناس الجنة، إذن هذه خاصة، ثلاث شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشترك معه فيها غيره عليه الصلاة والسلام. أما الشفاعات الأخرى فيشترك معه الأنبياء والملائكة والنبيون والأفراد، فيشفع في من كان في قلبه مثقال شعيرة من الإيمان أن يدخل الجنة، ثم يشفع في من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، ثم يشفع في من كان في قلبه أدنى حبة من خردلة من إيمان، ثم يشفع في من قال لا إله إلا الله، ثم يقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط. هذا يدل على عظم الأمر. ثم الجنة والنار، يجب على العبد المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، والجنة دار أوليائه والنار دار أعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون وأهل النار من الكفار مخلدون، والجنة والنار موجودتان الآن، وقد رآهما النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء وكذلك في صلاة الكسوف صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلكم أن الله تعالى يري الناس بين الجنة والنار الموت في صورة كبش أملح، فيراه أهل الجنة ويراه أهل النار، ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، ويزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، يعلمون بأنه لا موت. والأصل السادس هو الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، ويتضمن أربعة أمور: الإيمان بأن الله تعالى علم أحوال العباد وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وما كانوا يعملون، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، لا يخفى عليه شيء، إن الله بكل شيء عليم، كما قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الأمر الثاني الإيمان بكتابة المقادير، وأن الله عز وجل كتب كل شيء، كما علم كل شيء فقد كتب كل شيء، كما قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فلا بد من الإيمان بهذه الأمور. الأمر الثالث مما يتعلق بالقدر الإيمان بمشيئة الله تعالى النافذة، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأمر الرابع الإيمان بأن الله الخالق لكل شيء، وما سواه مخلوق، فالله خالق العباد وخالق أفعال العباد، كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ويدخل في الإيمان بالله عز وجل الإيمان الصادق بجميع ما أخبر الله به وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وبجميع ما فرض الله عليه من أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان، وجميع ما جاء عن الله تعالى وعن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الإيمان بذلك إيمانا لا شك فيه، وبهذا يكون العبد مؤمنا بالله تعالى ومؤمنا بهذه الأصول. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يؤمنون إيمانا كاملا باليقين الصادق بهذه الأركان وبغيرها مما أخبر الله تعالى به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وأسأله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم ومن جميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.